بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في قول الله عز وجل: قالت الأعراب، الأعراب هم سكان البادية، والمراد به بعضهم لا كلهم. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فذكر في هذه الآية مراتب الدين: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وفيه فضيلة القلب، وأن الإيمان هو في القلب، ولكن لا يعني ذلك أنه بغير عمل، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وأدلت فضيلة القلب وأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. هذا أجمع دليل في فضيلة القلب وأنه أساس البدن كله، أساس صلاحه وفساده، وهو المسيطر عليه، فهو كالملك للأعضاء. وقوله: وإن تطيعوا الله ورسوله، قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقوله: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ولو ادعى أحد طاعة الله مع معصية رسوله ما كان طائعا لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا تكون طاعة الله إلا بامتثال طريق رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو الدال على طاعة الله، ولا معرفة للعباد بطاعة الله من معصيته إلا عن طريقه. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقوله: لا يلتكم من أعمالكم شيئا، دليل على أن الله عز وجل لا ينقص الأعمال. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، بل يزيدها الله، يزيد الحسنة حسنا، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. هو شامل لحبه للعمل الصالح والازدياد منه ولمضاعفة الأجور. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فلا ينقص الله الأعمال. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، وما وجد خيرا فليحمد الله، وما وجد غير ذلك فليلومن إلى نفسه. وقوله: لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم. الذي يطيع الله ما ينقص من عمل شيء، بل يزيده ويكرمه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزداد إيمانا مع إيمانهم، فيزيده إن شكر الله: إن شكرتم لأزيدنكم. وأطاع الله عز وجل يزيده من الخير الديني والدنيوي. وعقيدة الرافضة عقيدة الطينة ترد عليه هذه الآية، والقرآن كله يرد عليها. والفطرة السليمة الذين يقولون إن الناصب من طينة خبيثة، ناصب الذي ما هو من أهل البيت، ناصب يقولون، والذين من أهل البيت من طينة طيبة، فإذا كان يوم القيامة أخذت الأعمال الطيبة كلها فجعلت لأهل الطين الطيبة، وأخذت الأعمال الخبيثة من ذويها من كان من أهل البيت فجعلت على أصحاب الطين الخبيثة، فيصير أهل البيت للجنة ويصير الناصب للنار. أعماله كلها التي يعملها مال منها شيء لأنه خبيث، من عنصر خبيث، طينة خبيثة، وهذه العقيدة منشورة عندهم مشهورة، ويتكتم بعضهم فيها لما فيها من الفضائح، وفيها عدم عدل رب العالمين، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وما ولا تستند إلى دليل. لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لا ينقص عليه شيء حتى مثاقيل الذر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وختم هذه الآية بقوله غفور رحيم دليل كما سبق على إسلام هؤلاء الأعراب، وأنهم إن عملوا الصالح كان الله غفورا رحيما لما سلف منهم، وهكذا. وهذا كدليل حسن الخاتمة، أن من كان آخر أمره إلى خير ختم له بخير، جاء ذلك في حديث ابن مسعود: منهم من يعمل بعمل أهل الجنة ومنهم من يعمل بعمل أهل النار، وفي آخره قال: حتى ما يكون بينها وبينها الإضافة فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. هذا فيه صفات المؤمنين الكمل الذين آمنوا بالله ورسوله، وكلمة آمنوا بالله تضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يوم الآخر بالقدر خيره وشره، وكلمة ورسوله أيضا آمنوا بأنه حق وأحبوه وعزروه ووقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. الصفة الثانية: ثم لم يرتابوا. من صفات المؤمنين أنهم على يقين من دينهم. ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها، قل إني على بينة من ديني من أمري. فهو على بينة وعلى يقين، ليس عنده شك، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وصف الله المنافقين بالارتياب والشكوك، وصف المؤمنين باليقين، قال في المنافقين: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال الألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فالارتياب والتشكك يجلب للإنسان الحيرة وعدم القناعة، ولا يكون سائرا في أمره بطمأنينة. ولهذا كان الذين ارتابوا في دينهم مذبذبين. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين. أيش السبب في هذا الحال؟ قال: مذبذبين، المنافق مذبذب. وبين معنى مذبذبين أنهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلا هم كفار بمعنى الكلمة، بل يظهرون الإسلام بمعنى الكلمة، أعني من حيث ظاهرهم، ولا هم مؤمنون بل هم كفار. ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا تريدون من أهدى أن تهدوا من أضل الله، إلى قوله: ودوا لو تكفرون كما كفروا تكونون سواء. فهم كفار في الباطن. فلهذا تجده كالشاه الأعرى بين غنمين، إلى هذا ولا إلى هذا، محتار مذبذب. المؤمن على يقين وسائر إلى ربه، على قناعة مستمر. والمتحير إن سمع من هذا كلمة أعجبته تبعه، وإن سمع من هذا كلمة أعجبته تبعه، هذا من عدم تميزهم، ولا يصير على قناعة. وهذا والله خطير، وهو دليل على أن التميز أمر مهم. أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأن الكون مع الصالحين والتميز مع الصالحين أمر جلل، لا يقوم دين الإنسان كما أراد الله إلا به، وإلا ارتبك واحتار وتشكك والتبست عليه الأمور، كما قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء يلبسوا عليكم دينكم ويغمسوكم في البدعة. يعني يلبسون يجعلونك في لبس، ولو كنت عالما فضلا عن طالب وجالست على الأهواء التبس عليك الأمر، فإن الشبهات القلوب ضعيفة والشبهات خطافة، أدنى شبهة قد تفتك بك، شبهات خطيرة. ولهذا حذر الله عز وجل منها المؤمن: إذا رأيتم الذين يخوضون فيها يتبعون ما تشابه منهم فاعلموا أنهم الذين سمى الله فاحذروهم، ما قال خالطوهم. فإذا رأيت أهل العلم يحذرون من مخالطة أهل الباطل ومجالسة أهل الباطل ومناظرة أهل الباطل ومحادثة أهل الباطل إلى آخره أهل الأهواء، فاعلم أن هذا التحذير ما صدر عن فراغ، هذا تحذير صدر عن أسس بنوا عليها من كتاب الله وسنة رسوله وتجربة واقع. والله يا رسول الله ما نرى وده حديثه إلا للمنافقين، ومع ذلك المجالسة ما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتهموه بهذا، وكان هذا هو الأصل عندهم. مالك بن الدخشم أن الذي جالس هذا الصنف هو منهم، وأنه يحتسل منه غرائب، حتى زكاه النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه. ثم لم يرتابوا، فإذا حرصت على أن تكون على قناعة في أمرك، عقيدتك تسلك عقيدة السلف على قناعة، تكتسب من ذلك قوة، تكتسب إيمانا ثقة، مزيد ثقة، إقبال على شأنك دون ميل يمينا وشمالا، عرفت الطريق ومضيت. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا الوصف الذي يليه وصف آخر للمؤمنين من صفات المؤمنين الجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهداية الله للعبد نتيجة جهاده في طلب الخير والوصول إليه، وبقدر جهاده في ذلك يبلغه الله عز وجل ما أراده له من الخير. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه النية والقصد هو من الجهاد. والذين اهتدوا زادهم هدى، صفات المؤمنين الجهاد بماله، ويقدم الجهاد بالمال لأنه أساس، فلو لم يجد المال ما جاهد. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالذين ما كان عندهم مال ما استطاعوا يذهبون، وهم يبكون وأعينهم تفيض بالدمع وهم حزينون أن يذهب المؤمنون ولا يذهبون معهم، ومن ذلك ومع أنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهب في تلك الغزوة، وما استطاع أن يذهبوا، ما وجد ما يحملهم عليه من الظهور وما استطاع. هذا يدل على فضيلة المال لمن صرفه في مواضعه الشرعية. وكم ترى من الأدلة الدالة على المال وما كان من شأنه، سواء أخذا أو عطاء أو بدلا أو ما كان من ذلك من شؤونه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، سماها قياما، معناها أن لم يكن لك مال حلال وكذا قد تطيع وتتعب. وأهل والاقتصاديون أو بعض الناس يسمون المال عصب الحياة، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وهذا هو المؤمن الذي يسلط ماله في طاعة الله، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الحق، وإذا لم يسلطه في الحق صار هو للمال، أنت للمال إن أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. جاهد بما قل من مالك أو كثر، جاهد الشيطان، جاهد الباطل وأهل الباطل. ولا يقتصر أمر الجهاد بالمال أو بالنفس على أنك تأخذ سيفك وتقاتل فقط، لا، إن الدعوة إلى الله والله جهاد، وإن طلب العلم جهاد، وإن نصر الدين باب واسع، وكل ذلك جهاد، والقتال الكفار جهاد، وكله جهاد. لكن بعض الناس لا يفهم من كلمة جهاد إلا مدلول مقاتلة الكفار، هذا باب منه، هذا باب منه باب الجهاد باب واسع بالمال والنفس. القصد من ذلك ومؤدى ذلك إقامة دين الله والذب عنه وصيانة دين الله بأي وسيلة كانت. وسبيل الله باب واسع يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام كلها سبل الله، طرق الخير. سبل السلام هنا طرق الخير، وليس كقول الله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذاك شعب الباطل أو طرق الباطل الأهواء. فالتفرق عن سبيل عن الصراط المستقيم إلى الأهواء، وسبل السلام هي طرق الخير أفعال الخير. ثم وصف هذا الصنف بالصدق وزكاهم، زكى من اتصف بهذه الصفات أنه صادق في إيمانه، أولئك هم الصادقون كامل الإيمان على تفاوت درجات كم الإيمان. وهذا الوصف ينطبق على الصحابة رضوان الله عليهم، قد اجتمعت فيهم هذه الصفات وكثير مما يتضمن تدخل تحت هذا. وقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فلا تزكية أعظم من تزكية رب العالمين لهم بوصف المهاجرين والأنصار أنهم كلهم أنصار الله وكلهم صادقون. فمن كذب صحابيا فقد رد على رب العالمين، الله يعدله ويجرحه. هذا أصل ونص من القرآن في عدالة الصحابة جميعا دون استثناء، رجالا ونساء، محدودين وغير محدودين. ثم قال قل أتعلمون الله بدينكم، يعني هؤلاء الذين قلوا أسلمنا آمنا الله يعلم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الذين يقولون آمنا من أولئك الأعراب ويريدون أن ينزلوا أنفسهم منازل صلحاء الصحابة وأكابر الصحابة، تعلمون الله بدينكم، قل أتعلمون الله بدينكم، يدل على أنهم عندهم دين، أنهم مسلمون لكن ضعفاء الإيمان. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. لو قال قائل يعلم ما في السماوات والأرض بقي أشياء قد لا يعلمها، قال ما بقي شيء، والله بكل شيء عليم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الآية من أجمع أدلة إحاطة الله بالعلم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك يا محمد أنهم مؤمنين، يقول نحن آمنا، يعني يثبتون أننا نحن مؤمنون كما هو شأن بعض الناس في التبجح بما عنده، أنا فعلت وأنا فعلت. اترك الأمر لله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، أمره الله أن يقول لهم لا تمنوا علي إسلامكم أنكم آمنتم، بل الله يمن عليكم، يعني فضل عليكم من الله أنكم أسلمتم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، المنة لله وحده وما بكم من نعمة فمن الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا إثبات أن إسلامهم فيه عنده إيمان، فيه إيمان، والذي نفي عنهم الإيمان الكامل، وإنما أصل الإيمان موجود مثبت لهم في الآية. بل الله يمن عليكم، المنة لله وما بكم من نعمة فمن الله، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهذه الآية لو راجعها الإنسان في نفسه مرارا كلما تذكر، يعني نعمة يعلم أنها من الله عز وجل، فقوله ما بكم من نعمة فمن الله، بل الله يمن عليكم، المنة لله وحده، إنما أنا قاسم والله معطي، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا أنفع ذا الجد منك الجد. أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في إيمانكم في دعواكم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. نقرأ كلام ابن كثير عليها، قال رحمه الله: ثم قال تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله يأتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من أجوركم شيئا، كقوله عز وجل: وما ألتناهم من عملهم من شيء. الذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألحقنا بهم ذريتهم من فضله، يلحقهم من فضله سبحانه، ولا ينقص من أعمال، ينزل الآباء إلى الأسفل. وهذا من تكرم الله أنه يرفع الأبناء درجات إلى الآباء وإن كانت منازلهم دون ذلك، تفضل منه إكراما لآبائهم. فلو كان مثلا أبوه في درجة عليا وهو في درجة دون ذلك من الجنة، رفع الابن إلى أبيه، ولا ينزل الأب إلى الابن، لأنه ذو الفضل، الله ذو الفضل والمنة. وقوله تعالى: إن الله غفور رحيم، أي لمن تاب إليه وأناب. وقوله تعالى: إنما المؤمنون، الله غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب، للمسلم، حتى وإن مات مصرا على كبيرة ما دام مسلما فإن الله غفور رحيم، مآله إلى الجنة وإن عذب ومحس. وقوله لمن تاب، هذا تفسير لبعض أجزاء المعنى، وإنما المقصود لمن تاب من الكفر إلى الإسلام. أما أن يستدل بذلك أن ابن كثير يقول لمن تاب أنه غفور رحيم لمن تاب، أما الذي لم يتب ما هو غفور رحيم له ويدخل النار وخلد في النار بمعصيته، فهذا في غير موضعه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله إنما المؤمنون، أي إنما المؤمنون الكمل، يدل على أن الناس يتفاوتون في إيمانهم، منهم قوي الإيمان ومنهم ضعيفه، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، منهم كامل الإيمان ومنهم ناقص الإيمان، أليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، وذلك أضعف إيمان. فمن الناس من عنده إيمان ضعيف وبعضهم متلاشي إيمانه. قال: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة وهي التصديق، وهذا توفير والله، الثبات توفير. من وهبه الله الثبات وأعطاه الله وأكرمه إياه دون تزلزل وتمايل، هذا توفير، إكرام توفير، في الوقت، في العمر، في العقيدة، في البدن، في القلب، حتى ما في شكوك وقلقلة وقلق، في كل شيء توفير إكرام من الله الثبات. المتشكك معذب مقلق، وهو التصديق المحض، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي وبذلوا مهاجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه، أولئك هم الصادقون، أي في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون، لا كبعض العرب الذين ليس معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيران قال أحد الرشدين قال حدثني عمرو بن الحارث بن أبي السمح بن أبي الهيثم بن سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون في الدنيا على ثلاث أجزاء: الذين هم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. ولا شك هذا الحديث ضعيف كما ترى، فيه رشدين وفيه أبو دراج، لكن ما دل عليه ثابت بأدلة أخرى، أصله هذه الآية وغيرها، حديث عياض بن حمار، وجاء في الحديث: والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، غير في خير آية هذا اللفظ بصفة المؤمن. فالمؤمن أمين على أعراض الناس، على دماء الناس، على أموال الناس، على والكافر إذا لا يفيت ولا يصبح إلا يخادعك في مالك، إذا برز له طمع ظهر له طمع أشرف عليه، حديث عياض بن حمار إلا خانة. وقوله سبحانه وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم، أي أتخبرونه بما في ضمائركم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي لا يخفى عليه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وهذا من أدلة المراقبة، فراقب الله لا تستخفون من الناس ولا يستخفون الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا يستوجب الإنسان يراقب الله في ظاهره وباطنه، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، الله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا، يعني الأعراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول، نحن أسلمنا معك ونصرناك وفعلنا. يقول الله تعالى ردا عليهم قل لا تمنوا علي إسلامكم، فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم، أي انتفعتم أنتم به منا لله، هذا من فضل الله عليكم. الإسلام نفع والهداية نفع والعلم نفع، ولله المنة عليكم فيه، بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين، أي في دعواكم ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار يوم حنين يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن، من البخاري ومسلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم سعد الجوهري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن قيس نبي عون سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال جاء بنو أسد إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب، نحن أسلمنا معك والعرب قاتلوك ولم نقاتلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. ونزلت هذه الآية لا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. وهذا كما سمعت لا يثبت، وفيه الحجاج بن أرطاه وكذلك ما ثبت في سبب نزول هذه الآية، لكن هذا حال أولئك الأعراب سواء بنو أسد أو غيرهم، وأنهم ليسوا الأعراب جميعا بل بعض الأعراب الذين هم حول المدينة. ثم قال لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه، أو أعراب بني تميم إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رؤيا روى أبو عون محمد بن عبيد الله سعيد بن جبير غير هذا الحديث. ثم كرر الأخبار بعلمه بجميع الكائنات وبصره بأعمال المخلوقات، فقال إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير، العلم والبصر يرى يسمع ويرى ويعلم، إنني معكم أسمع وأرى والله بصير بما تعملون. انتهى تفسير هذه السورة التي هي آداب عظيمة، كلها تفسير، حتى سماها بعضهم سورة الآداب، ولكن لا تثبت هذه التسمية، لا تثبت يعني من حيث الدليل، والآداب فيها واضحة. ومما مر بنا فيها إن خلقناكم من ذكر وأنثى، ونعود إلى الكلام في هذه الآية، جمهور العلماء على أنهم أو خلق منها زوجها ذكر وأنثى من آدم وحواء، وأن الله خلق آدم وخلق حواء منه بدلالة قوله وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبدلالة الحديث عن أبي هريرة المرأة كالضلع، وجاء إذا ذهبت تقيمها كسرتها، أعوج ما في الضلع أعلاه. واللفظ الذي نريده واستدلال به أوضح، المرأة خلقت من ضلع، ومن هنا للتبعيض، والمقصود أن حواء خلقت من آدم. قال النووي رحمه الله والضلع بكسر الضاد وفتح اللام، وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم، يعني ما هو إجماع، قول الجمهور أن حواء خلقت من ضلع آدم. قال الله تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع، يعني هذا الحديث المتفق عليه. وقال القرطبي لأنه جاءت ورقة أن الشيخ الألباني يرجح أنها ما هي من ضلع آدم، إنما من ضلع من عوج، وهكذا الحافظ ربما، لكن الصواب هذا. وهذا لما مررنا عليه رجحناه ومشينا، لكن لما رأينا السائل وكذلك أيضا بعضهم ربما ما زال في شك، عدنا إلى بيان أن المقصود بالضلع على القول الصحيح أنها خلقت منه وخلق منها زوجها، ومن آياته أن خلقكم من نفس واحد، أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقال القرطبي رحمه الله عند قول المرأة خلقت من ضلع، قال هذا يؤيد ما ينقله المفسرون أن حواء خلقت من آخر أضلع، من آخر أضلع آدم عليهما السلام، وهي القصيرة مقصور. ومعنى خلقت أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواة، ويحتمل أن يكون هذا قصد به المثل. قال الأول هو الصحيح، قال الأول هو الصحيح أنها خلقت من ضلع آدم، كما جاء عن مجاهد في تفسير ابن جرير وعن جمهور العلماء، وجاء عن ابن عباس، لكن ما رأيناه يثبت، إنما أقصد آثار ما رأيناه يثبت فيه دليل. وفي صحيح البخاري تحت 5186 فإن خلقت من ضلع، قال وكان كأن فيه إشارة، البخاري يشير إلى هذا، فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق في المبتدأ عن ابن عباس أن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو نائم. وكذا أخرجه ابن أبي حاتم وغيره من حديث مجاهد، وأغرب النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم، فكان المعنى أن النساء خلقن من أصل خلق من شيء معوج، وهذا لا يخالف الحديث الماضي في تشبيه المرأة من الضلع. هذا كلام الحافظ، يعني يشير إلى أنه تمثيل. وهكذا في فتح الباري الموضع الآخر خلقت من ضلع، يجوز تسكينها ضلع، إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، قيل من ضلعه القصير، أخرجه ابن إسحاق وزاد اليسرى من قبل أن يدخله من قبل أن يدخله الجنة، وجعل مكانه لحما، وجعل مكانه لحم. ومعنى خلقت أي أخرج كما تخرج النخلة من النواة. وقال القرطبي يحتمل أن يكون معناه أن المرأة خلقت من مبلغ ضلع، فهي كالضلع، مبلغ ضلع، لا يحتاج إلى هذا. قول الجمهور هو الصواب عليه أكثر المفسرين، وهو الذي يؤيد الحديث المرأة خلقت من ضلع، ومن هنا للتبعيض. والذين يقولون أنها ما خلقت من آدم، من أين خلقت؟ جعل صار لغزا أن حواء خلقت من ذكر لا من أنثى، وليأتوا بدليل يخالف هذا، هذا الأصل من القرآن والسنة. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم.